بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب الجامع من بلوغ المرام، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. فما هو أعظم ذنب؟ قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. هذا يدل على أن جريمة القتل تعتبر أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، وهذا اختاره الإمام أحمد جماعة أن أعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل، فساد الدين بالشرك بالله وفساد الدنيا بالقتل، ثم بعده في المرتبة الثالثة الزنا كما في ترتيب هذا الحديث. ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. القتل جريمة، قتل النفس المؤمنة بغير حق جريمة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن حين تكون أيضا في القريب تكون أشد وأعظم. انظر، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا من جملة المعاصي التي كان يقع فيها العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، ثم ذكر بعد ذلك جريمة الزنا وهي جريمة عظيمة وانتهاك للأعراض وفساد عريض ويؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى دمار المجتمعات، وهي في حق الجار أعظم ممن ليس بجار، في حق الجار أعظم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات أو بيوت أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. يعني الجريمة في حق الجار ذنبها مثل 10 جرائم في حق غيره، وهكذا في الزنا. لماذا؟ لأن هذا الجار يأمنك وأنت تعرف مدخله ومخرجه، متى يغيب متى يحضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أهل النار 5، ومنهم قال: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. رواه مسلم عن عياض المجاشعي: الرجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك في أهلك ومالك، فهذا من أهل النار. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله أن تجعل لله ندا، هو عندكم الشبه ولا الشبيه؟ الشبه، ويقال له ند ونديد، النظير المثيل الشبيه. أن تجعل لله ندا، وهذا أول نهي نهى الله عنه وهو الشرك بالله في سورة البقرة، وأول أمر أمر الله به توحيده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا أول نهي في القرآن، فأول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله نهي عن الشرك بالله. قال: قوله أن تزاني بحليلة جارك، الحليلة هي الزوجة، قال بفتح الحاء المهملة الزوجة، جارك، متفق عليه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما هو الإملاق؟ الفقر. والآية الأخرى خشية إملاق، ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ ده الواحد من إملاق خشية إملاق نصر، من إملاق الفقر حاصل، من فقر حاصل موجود، وخشية إملاق خوف أن يقع عليه فقر ليس حاصلا فيه الفقر. قال: وقوله أن تزاني بحليلة جارك أي بزوجته التي تحل له، يعني تحل لزوجها يقال له حليلة. وعبر بتزاني بتزاني لأن معناه تزني بها برضاها، وفيه فاحشة الزنا وإفساد المرأة على زوجها واستمالة قلبها إلى غيره. قد جاء في الحديث: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. هذا يدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. حديث أبي هريرة عند أبي داود: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. ومعنى خببه أي أفسده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مفاسد تخبيب المرأة المتزوجة والوقوع في الفاحشة، وأن مفاسده عظيمة جدا تربو على غيره. قال: وكل ذلك فاحشة عظيمة. انظر لحماية عرض المؤمن كيف صان الشرع ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان ينظر من خلف الباب، باب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيه شيء من الشقوق والرجل ينظر منه، هو ما يريد في ظاهره أنه، لكن هذا ليس من الأدب أن تنظر حتى وإن لم تقصد شيئا، كيف تنظر إلى داخل البيت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيده مدري، يعني الذي هو مشط من الحديد، فكلما الرجل أراد ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه، يريد أن يختل عينه يفقع عينه، لماذا ينظر؟ ثم قال له: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حديث سالم بن سعد في الصحيح. وقال: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم، أي ما استعدوا له، هو إنما يتابعهم ينظر عوراتهم وأعراضهم، فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. انظر، ليس بالأمر اليسير هذا، مجرد نظر، فكيف بالوقوع في الفاحشة؟ قال: وكونها حليلة الجار أعظم، لأن الجار يتوقع من جاره الذب، يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويركن إليه. ولهذا جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الذي ما يأمن جاره من شره هذا لا يدخل الجنة، سواء كانت الأذية منه لجاره، في ماله، في عرضه، في غير ذلك، في ولده. قال: وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والإحسان إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأنت يا من تقع في هذا المنكر، أين الإكرام وأين الإحسان؟ هذا من الإكرام ومن الإحسان، أن تفسد عليه بيته وتدنس عرضه أو تعتدي على ماله أو على ولده، فلهذا كانت الجريمة في حقه عظيمة، وهي محرمة في حق كل مسلم، لكن في حق الجار أعظم، والعقوبة عليها في الشرع أشد. قال: فإذا قابل هذا بالزنا بامرأتي وإفسادها عليه مع تمكني منها على وجه لا يتمكن منها غيره، كان غاية في القبح. والحديث دليل أن أعظم المعاصي الشرك، ثم القتل بغير حق، وعليه نص الشافعي، ثم تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشئة عنها. وكثير من البلدان الآن يقع فيها منكرات فظيعة وجرائم شنيعة، ومن أعظم أسباب ذلك هذه الهواتف الحديثة وما يشاهد في مواقع النت من الشر المستطير، فيؤدي إلى مخاطر عظيمة في المجتمع وفساد عريض، فساد عريض. المجتمع بحاجة إلى تذكير، بحاجة إلى نصح، بحاجة إلى من يخوفه بالله وبعقوبات الشرع والحدود. لكن إذا خلى المجتمع من هذا، ماذا تتوقع أن يحدث؟ الشرور العظيمة. رب إنسان يفكر بمعصية فيسمع موعظة فتكون رادعا له زاجرا عن أن يقترفها أو يقع فيها. ولهذا انظروا الآن في الأماكن التي فيها الرافضة، الشر يعظم والفساد يكثر والجرائم وانتهاك الأعراض أكثر. لماذا؟ لأنهم أسكتوا كل من يذكر بالحق وينصح بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. حرب على دين الله، أينما حل الرفض حل الشر والفتن. ولذلك تجد عندهم بكل سهولة ارتكاب الجرائم والمنكرات، يختطفون النساء وتتغيب عن أهلها ما يدرى أين هي، ويأخذون النساء إلى أولئك الفجرة الذين هم في الجبال، وقد رأى أناس ممن هم في الجبهات ذلك وثقوها عليهم. وهذا لا يستغرب، لأن مبدأ الرافضة ومن دينهم المتعة، المتعة، فهم يستبيحون الأعراض ويفسدون في الأرض. في فوائد هذا الحديث قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن الزنا بحرية الجار أعظم من الزنا بالأجنبية، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام بعد قتل الولد خشية الفقر. ووجه ذلك أن الجار في الحقيقة يرى أنه لائذ بجاره، وأن جاره سوف يدافع عن عرضه، فإذا خانه في مواضع الائتمان كان أشد وأعظم. ولكن إذا ثبت الزنا بحرية الجار، هل يكون حده مخالفا لحد الزنا بالأجنبية البعيدة أم لا؟ والجواب لا. لكن لو زنى أحد بذات محرم منه، ويقولون أن من أسباب الوقوع في هذه الفواحش بعض هذه التطبيقات الخبيثة التي يسميها بعضهم توك توك، يقولون هذه فيها شر مستطير وعظيم، والله أنه من الغش أن تعطي الولد ذاك الصغير الذي ما يدري ما هي المخاطر تعطيه جوال حديث. بعض الآباء يظن أن هذا من الرحمة ومن العاطفة ومن الحنان والتشجيع. قد رأينا ورأيتم ورأى كثير من إخواننا بعض الأولاد الصغار يأتيه أبوه بجوال كبير، إذا به يترك في عالم آخر، ما بقي لا قرآن ولا تسميع ولا مراجعة، ثم بعد ذلك رحله سفر مالك، جاءه ما يفسده واشتراه أبوه بماله. هذه مصيبة، يخشى على من يفعل ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه مصيبة، ولد في سن صغير تعطيه جوال حديث يفتح مواقع النت فيها ما فيها من الشرور، من المسؤول عن ذلك؟ قال: لكن لو زنى أحد بذات محرم منه، أي بامرأة يحرم عليه أن يتزوجها، فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أم يختلف؟ هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيرها، يعني أن البكر يجلد 100 جلدة يغرب سنة والثيب يرجم. ولكن القول الراجح أن الزاني بذات المحرم يجب أن يرجم ولو كان غير ثيب، والدليل في ذلك الحديث أخرجه أهل السنن وهو صحيح. والثاني التعليل، يقول لأنه لا يحل له بحال إلى آخر ما ذكره، الشاهد منه أن الوقوع في المحارم هذا قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل ولو لم يكن ثيبا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.